بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى لا زال يتحدث عن الحياء. قال: وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. وقال بعض البلغاء العلماء: يا عجبا كيف لا تستحيي من كثرة ما لا تستحيي وتبقى من طول ما لا تبقى. يعني يقول من قلة حيائك ليش ما تستحي من قلة العالم وتبقى من طول ما لا تبقى. وقال بعض الشعراء وهو صالح بن عبد القدوس: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بالخير. وبعض الناس يقول لك لا تستحي، ما خطأ، بل استحي. الذي يقول لك لا تستحي كأنه يقول لك لا تعمل عملا من أعمال الإيمان، لأن الحياء شعبة من الإيمان. فمما يجري على ألسنة الناس، وهو خطأ في اللفظ ولا شك أنهم لا يقصدونه، لكنه خطأ في التعبير، أن يقول لك لا تستحي، لأنهم أصلا يخلطون بين معنى الخجل والحياء. من هنا أتى اللفظ والتخليط. فالحياء ما صدك عن القبائح، هذا ضابط الحياء. إذن ليش تقول لا تستحي؟ الحياء ما صدك عن القبائح، والخجل ما صدك عن الفضائل، هذا خجل يسمى. فإن سمي حياء الذي لا يصد عن القبائح فهو من باب الاستطراد والتجوز، وهو مذموم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الله لا يستحي من الحق. وأقصد بذلك قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، مستحي ولا مستكبر. فأطلق عليه حياء من باب التجوز، وإلا فهو خجل. الذي يمنعك عن الفضائل هذا خجل. مثلا يخجل أن يجلس في مجلس مجالس الذكر، هذا خجل وليس بحياء، والخجل مذموم. وأما الذي يمتنع من القبائح هذا حياء ممدوح. وإني لا أتعجب من جرأة بعضهم على تجريء الناس على قلة الحياء. يعني يرى مثلا شابا ولو كان بعيدا عاصيا لكن عنده حياء، تجده ربما قاطع صلاة، لكن إذا شاف الإنسان مثلا كبير السن أو الذي عليه مظهر استقامة يستحي أن يشرب الدخان أمامه مثلا، أو يسب، أو يسمع الغناء، فهذا فيه خير، هذا فيه حياء، لأنه منعه عن القبائح حتى لو كان السبب شخص مثله. في جي إنسان يعمل مع إبليس، جند من جنود إبليس، يقول له: إيش أنت تستحي من فلان أعظم من الله وتخاف من فلان أعظم من الله؟ هذا خطأ يا أخي. إنسان فيه حياء جزاه الله خير، هذا فيه خير. ما ترد الناس اللي تتجرد من الحياء سواء من الله ولا من الخلق، هذا إيش النتيجة؟ خلاص انتهى الأمر. فإذا رأيت الشاب العاصي الغارق في المعاصي فيه حياء ففيه خير، واليوم سيستحي منك وبعد وغدا ينتفع بالموعظة، ما تشعر لو يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبي، لأنه أصلا هذا فيه خير، أصلا إنما زين له الشيطان لضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وصل الإنسان لقلة الحياء وتعمد الجرأة، وربما يرى الشخص المستقي فيشرب الدخان وينفخها في وجهه، هذا خلاص تجرد من الحياء، لا يستحي من الله ولا من خلقه. وربما إذا رأى إنسان ويظن أنه مثلا يغتاظ من فعل ما يزيد جاهر بذلك العمل ليغيظه، هذا الذي وصل إلى مرحلة إيش؟ التجرد من الحياء. ما الذي يستحي؟ هذا أنبغي أن تشكره. لو رأيت إنسان يستمع الأغنية قلت له: السلام عليكم، رأك جزاك الله خير، بارك الله فيك، وفقك الله، هذا فيه خير يا أخي. أو يعمل أي عمل، أو يسب، ما كان يظنك تنظر إليه فلما رأك استحى، هذا فيه خير، فيه خير. قال: وليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح ولا زاجر عن محظور، فهو يقدم على ما يشاء ويأتي ما يهوى، وبذلك جاء الخبر. روى شعبة عن منصور ابن ربعي عن أبي منصور البدري، قلنا هنا في الحاشية الحديث في صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري، وبلفظ المصنف لم أجده، وكذا تسميته للراوي بأنه أبو منصور وهام أيضا. فلم أجد صحابيا اسمه أبو منصور البدري، وليس له ذكر إلا في هذا الموضع وفي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ولعله تابعه في الوهم حتى في حاشيته يقول المحقق في الأصل أبي مسعود البدري، إذن قطعا هذا تصحيف وخطأ،
الصواب أبو مسعود.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: يا ابن آدم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث كما سمعت صحيح في البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وليس هذا القول إغراء بفعل المعاصي، لما يقول اصنع ما شئت لا، يقول ليس إغراء عند قلة الحياة كما توهمه بعض من جهل معاني الكلام ومواضعات الخطاب. وفي مثل هذا الخبر قال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. لحاء القشر حق العود، يبقى العود نضر ورطب ما دام عليه القشر، فإذا نزعت اللحاء العود يبس، هكذا عند أن ينزع الحياة من الإنسان ييبس كلية. واختلف أهل العلم في معنى هذا الخبر، فقال أبو بكر بن محمد الشاشي، قلنا هنا وهو محمد بن محمد بن زكريا بن يحيى أبو جعفر الأزدي الشاشي الشافعي، ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه قدم بغداد حاجا وحدثهم عن الهيثم بن كليب الشاشي في سنة 400 بسوق يحيى كما في تاريخ بغداد. الأبيات الأولى قلنا هي في ديوان أبي تمام حي بن أوس الطائي من قصيدة قالها في التعويض بأحد لها تعريض بأحد بني حميد، ونسبت له في الباب في لباب الآداب والعقد الفريد، على أن أبا تمام نفسه أوردها في الحماسة من غير نسبة. قال أبو بكر بن محمد الشاشي في أصول الفقه: معنى هذا الحديث أن من لم يستحي دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء لا يردعه عنه رادع، فليستحي المرء فإن الحياء يردعه. نعم، استحي فإن الحياء يردعه. قال: وسمعت من يحكي عن أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة أن معنى فيه: إذا عرضت عليك أفعالك التي هممت بفعلها فلم تستحي منها لحسنها وجمالها فاصنع ما شئت منها، فجعل الحياء حكما على أفعاله، وكلا القولين حسن. يعني هذا إن صح هذا المعنى يكون حياء المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم حاك في الصدر. فإذن الشيء الذي لا تجد حرجا منه بقلب مطمئن ومؤمن سلام، فهذا فيه خير اعمله. قال: والأول أشبه، يعني أصح، لأن الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الذم لا مخرج المدح، مخرج الذم والتهديد، كما تقول لولدك افعل ما تريد، ما تقصد الإباحة له، لكن تقول افعل ما تريد، ما ردك إلي سأعاقبك. إذن قوله افعل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ستلتقي بربك بأفعالك التي عملتها من غير حياء وسيجازيك عما فعلت، فخرج مخرج التهديد والوعيد والذم وليس الإباحة. وأعلم أن الحياء في الإنسان أن يكون من ثلاثة أوجه: حياؤه من الله، وحياؤه من الناس، وحياؤه من نفسه. فأما حياؤه من الله فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله جل وعلا حق الحياء. فقيل: يا رسول الله، فكيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زينة الدنيا وذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله حق الحياء. حديث قلنا أخرجه أحمد وسنده عنده الضعيف، والترمذي من نفس الطريق، والأشبه أنه موقوف حسن، والألباني في صحيح الجامع في طرقه. وهذا الحديث من أبلغ الوصايا. وأختم بهذه القصة التي ذكرها الماوردي، هي عبارة عن رؤية، ركزوا على هذه الرؤية التي رآها في المنام. وقال أبو الحسن الماوردي، من هو أبو الحسن الماوردي؟ المؤلف صاحب الكتاب، المتوفى سنة 450 للهجرة، يعني كم بيننا وبينه؟ 1000 سنة إلا سنتين وبضع أيام، 1000 سنة إلا عامين وبضع أيام. قال أبو الحسن الماوردي مصنف الكتاب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثقة ويحكي قصة عن نفسه، الأصل أنه يصدق. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ذات ليلة، فقلت: يا رسول الله أوصني. فقال: استحي من الله حق الحياء. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تغير الناس في ذلك الزمان. يقول يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إيش تغير الناس. اليوم لو رأى واحد النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش يقول؟ ها؟ قال تغير الناس. قلت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال كنت أنظر إلى الصبي فأرى في وجهه البشرة والحياء. أي في زمانه يقول كنت أنظر إلى الصبي فيه البشر والحياء، وأنا أنظر إليه اليوم فلا أرى ذلك في وجهه. ثم تكلم بعد ذلك بوصايا وعظات تصورتها وأذهلني السرور عن حفظها، يدل على ورعه. لا كان قادر يقول قال كذا كذا، لكن يقول وصاني بوصايا ذهلت من السرور عن حفظها، يعني ما استحضر إلا أول الرجل. وأذهلني السرور عن حفظها ووددت أني لو حفظتها. فلم يبدأ بشيء صلى الله عليه وسلم قبل الوصية بالحياء من الله عز وجل، وجعل ما سلبه الصبي من البشر والحياء سببا سلبه سببا لتغير الناس، وخص الصبي لأن ما يأتيه بالطبع من غير تكلف. ثم قال فصلى الله وسلم على من هدى أمته وتابع إنذارها وقطع أعذارها ووصل تأديبها وحفظ تهذيبها، وجعل لكل عصر حظا من زواجره ونصيبا من أوامره، أعاننا الله على قبولها بالعمل وعلى استدامتها بالتوفيق. انتهت الرؤية التي ذكرها الماوردي رحمه الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رآه في المنام فكأنما رآه في اليقظة، فرؤية النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر بشارة للإنسان، ولكن دخل على كثير من الناس من هذا الباب في ضلالات كبيرة، طريق المنامات وتخبطهم الشيطان، ودخل عليهم بأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد أن نتنبه لأمر، نعم قطعا الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا مسألة، هل يمنع أن يأتي الشيطان فيقول للإنسان أنا رسول الله؟ السؤال عندك، هل يمنع؟ ما يمنع، قد يأتي يقول له أنا الله، فضلا أن يقول له أنا رسول، لكن أن ينتحي لا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته لا يستطيع، لكن أنه يأتي ظل الإنسان يقول له أنا رسول الله فهذا لا يمنع إطلاقا، هذا لا يمنع إطلاقا. ومن هنا زل كثير من الناس. طيب كيف نعرف على أنه هذا الذي رآه هو رسول؟ بأمور، أولا بالشمائل، يكون عندك معرفة بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم بصورته كيف كان. مثلا لو جاء إنسان وقال أنا رأيت رسول الله، أول ما سأله قل كيف كان الرسول، كيف كانت صورته؟ يقول لك كان سمين، قل له ما رأيت الرسول. أيقول لك كان طويل بعد، قل له ما رأيت الرسول. أنك تعرف الشمائل، هناك كتب في السيرة اسمها الشمائل المحمدية، وهكذا أيضا في غيرها. فإذا رأيته على الشمائل ربعه في القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأسود الأحمر، كان عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين، أقنى الأنف، كذلك واسع الجبين، شثن الساقين، لين الكفين، هناك أشياء كثيرة معروفة في كتب السيرة. فإذا رأيته على هذه الصفة فهذا وهي صفة النبي عليه الصلاة والسلام فهو معناه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأيته على غير ذلك فلا يمنع أن الشيطان تلاعب. شيء آخر وبه نختم، انظر ما هو الذي يأمرك بالمنام، فإن كان رآك في المنام شيء قد شرعه في اليقظة، زي هذا الآن مثلا الحياء، معروف أدلة الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحتى في اليقظة، فمثلا رأية النبي صلى الله عليه وسلم يحثك على الحياء، على صلة الأرحام، على حسن الجوار، على وهو على الشمال المحمدي، فهذه رؤية حق، لكن يأتي بشيء ليس موجود في اليقظة ما شرعه، يعني معناها أن الدين كان ناقص نحتاج إلى تكملته في المنام ولا كيف؟ الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.